Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا. في سوريا مقتل 17 شخصا في اشتباكات بريف طرطوس بعد أن حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. الحرب على غزة متواصلة في يومها 47 بعد 400، سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا منذ فجر اليوم، واستمرار استهداف مستشفى كمال عدوان الذي تعرض لقصف عنيف. حصيلة سنة 2024 ملف الصحراء المغربية يشهد تطورات مهمة. الدعم الدولي المتزايد والمتعدد الأشكال الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية. و2024 في أفريقيا سنة انتخابية بامتياز، مع تنظيم أكثر من 10 استحقاقات رئاسية هذا العام، من أبرزها الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية في السنغال التي غيرت المشهد تماما. في تونس خلافات داخلية في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل المركزي النقابي الأولى في البلاد، وأمينها العام يشير إلى أن ما يحدث حاليا يشبه الأجمات السابقة التي تنبع أساسا من صراع حول استقلالية الاتحاد. نبدأ إذن من سوريا، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصا قتلوا أمس في اشتباكات بريف طرطوس بعدما حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا. وقال المرصد في بيان له أن 14 من عناصر قوى الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة وثلاثة مسلحين قتلوا في ريف طرطوس الجنوبي، فيما أفاد وزير الداخلية الجديد في الحكومة الانتقالية عن مقتل 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين من فلول النظام السابق. وقد استقدمت إدارة العمليات العسكرية فرقة خاصة وتعزيزات إلى الساحل السوري، وأكدت محاصرة مجموعة من عناصر النظام السابق في طرطوس وأنها تواجه أيضا مسلحين في اللاذقية وحمص. نتابع تعليق العميد الركن ناجم لاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
مما لا شك فيه أن وجود السلاح بين الناس، لا سيما أن الفريقان لديهما أسلحة، سواء قوى المعارضة التي دخلت وتسلمت السلطة حديثا أو حتى ما خرج من الجيش السوري بعد أن تخلت قيادته السياسية عنه وتركته بعد أن وصلته إلى الحضيض. بالتالي وجود السلاح بين الناس هو عامل مفجر للأمن. لذلك بدأت السلطة الجديدة بنفسها بأن تقيد كل الفصائل التي كانت فصائل معارضة أن تسلم أسلحتها وتنضوي ضمن وزارة الدفاع الوطني، في كل في اختصاصه وفي مجاله، تمهيدا لقيام الجيش الجديد. في هذا الوقت هناك من يستغل الوضع، وشهدنا أن هناك مثلا حرق لشجرة ميلاد في حماة. أعتقد أن هذا الوضع هو عبثا بالأمن، بدر عن القيادة الجديدة لسوريا. هذا التشفي ممكن أن يكون عبث بالأمن حتى يوقع القيادة الجديدة في مشاكل جديدة. لذلك سحب السلاح من بين الناس هو عمل يبدأ صحيح ونتيجته صحيحة، أفضل بكثير من بقاء السلاح المتفلت.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 47 بعد 400 في إيقاعها اليوم المعهود القصف والغارات الجوية والاشتباكات، سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا منذ فجر اليوم، من بينهم 5 من صحفي قناة القدس التلفزيونية المقربة من حركة الجهاد الإسلامي قضوا بينما كانوا يغطون الأحداث في محيط مستشفى العودة في مخيم صيرات وسط القطاع. وقال شهود أن صاروخا أطلقته طائرة إسرائيلية أصاب بشكل مباشر عربة البث الخارجي التي كانت متوقفة أمام المستشفى، وما أسفر عن مقتل العاملين 5 واحتراق السيارة بالكامل. مستشفى كمال عدوان عرف بدوره اليوم قصفا عنيفا واستهدافا بالروبوتات المتفجرة، ما أدى إلى إصابة طبيب على الأقل. نستمع للدكتور محمد ريان
رئيس قسم الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى في غزة.
صراحة المستشفى كما نعلم عن تعرضت لعدة استهدافات وما زالت تتعرض، ويبدو أن الاحتلال أخذ قرارا بخصوص مستشفى عدوان والطواقم الموجودة بها. طواقمنا ما زالت تعمل على رأس عملها وتسر على تقديم الخدمة والرعاية لمرضانا ومصابينا، خاصة أن مستشفى غمد عدوان هو المستشفى الوحيد الذي يقدم الرعاية في منطقة الشمال. صراحة الوضع كارثي في شمال قطاع غزة. الاحتلال استخدم كل أساليب وأدوات للقتل والإمعان والتدمير لهذه المستشفى، لهذه المنظومة الصحية. استخدم الروبوتات المتفجرة التي تفجرت في زملائنا وكوادرنا الطبية في المستشفى، ما أدى لجراحة بالغة بالرأس لأحد الطواقم الطبية. هذه الاستهدافات وهذا التدمير الممنهج صراحة شيء ممنهج وليس شيء عشوائي أو شيء له علاقة بالحرب الميدانية الدائرة في شمال قطاع غزة، ولكن يبدو أنه شيء ممنهج بتدمير المنظومة الصحية بشكل كامل في منطقة الشمال وترك المصابين والجرحى يموتون بدون أي تقديم رعاية صحية ليحصد أكبر عدد ممكن من القتلى في شمال قطاع غزة.
في المغرب سنة 2024 التي تمضي سريعا نحو نهايتها شهدت تطورات مهمة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، من أهمها تأكيد فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في الرسالة التي بعث بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يوليوز الماضي، والذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها للمغرب نهاية شهر أكتوبر، فيما استمر الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وانضافت 4 دول أوروبية إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء. وفي السياق ذاته تزايد تعليق الاعتراف بجبهة البوليساريو، الإكوادور في أكتوبر وبنما في نوفمبر، واستمر فتح القنصليات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية. نستمع للدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
أصبح يظهر واضحا أن المغرب يمارس نوعا من الدبلوماسية القائمة على الصرامة المطبوعة بالمرونة، وهذه الصرامة أعطت فعلا أكلها سواء في قلب أوروبا. لاحظ الجميع تراجع مواقف كل من إسبانيا وألمانيا ومواقف دول أخرى في قلب القارة، بحيث أصبح عدد البلدان يناهز 20 دولة تناصر مقترح الحكم الذاتي. وقد كانت المفاجأة الكبرى للكثيرين هي الموقف الفرنسي الذي اعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يحسم إلا في ظل السيادة المغربية، وأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع. حملت تلك المواقف التزاما صارما بمواكبة المغرب في عملية البناء وتشييد في المنطقة. لاحظنا كيف أن بنما والتي كانت من بين أول البلدان التي اعترفت بالبوليساريو سحبت ذلك الاعتراف. الإكواتور كذلك سحبت هي الأخرى اعترافها. رئيس البرازيل صرح بوضوح بدعم الحكم الذاتي. في باراغواي مجلس الشيوخ طالب الرئاسة بأن تقوم مباشرة بدعم مقترح الحكم الذاتي. على المستوى الإفريقي حوالي 3/4 بلدان القارة الإفريقية أصبحت تعتبر أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع. الدبلوماسية المغربية تسير في الطريق السليم في هذا المجال، يشكل تطورا جدا مهم في وضع المغرب على المستوى القاري وفي علاقاته على المستوى الدولي والشمولي.
إلى تونس الآن، فبعد أن توارى طويلا عن الأنظار علق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على ما تم تداوله بشأن الخلافات الداخلية في المركزية النقابية، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا يشبه الأزمات السابقة وهو أمر صحي، بما أن هذه الأزمات تنبع أساسا من صراع حول استقلالية الاتحاد. وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي خلال إشرافه على مؤتمر نقابي قطاعي على أن هناك من يراهن على هذه الأزمة لتنهي وجود الاتحاد، فأقول لهم الاتحاد خيمة التونسيين، ومهما اختلف النقابيون لن يهدم البيت فوق رؤوسهم. ويشهد الاتحاد العام التونسي للشغل ومنذ منتصف الشهر الجاري حملة تطيس مازن أعقبت مقاطعة الاجتماعات الرسمية من قبل 5 من أعضاء المكتب التنفيذي. نتابع تعليق محمود حسن المحلل السياسي والخبير القانوني التونسي من باريس.
هذا التصريح من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أتى كبداية إجابة عن عدة تساؤلات طرحت في المشهد السياسي والمشهد النقابي بخصوص الأزمة التي يمر بها الاتحاد منذ مدة، وهي أزمة هيكلية مع تباين في رؤى وخيارات، لا فقط فيما يتعلق بتحيين النظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد، بل كذلك طرح مسألة التداول على المسؤولية وقبول ذلك والاحتكام لمؤتمر، إلى غير ذلك من المسائل الأساسية التي تهم المسيرة النقبية. الأمين العام حاول حصر جوابه في أن الأزمة هي داخلية محضة، لكن يعتقد الكثيرون بأنها أعمق من ذلك، وتهم بالخصوص غياب الاتحاد في المدة الأخيرة عن المشاركة بصفة فعالة في إعطاء مقترحات أساسية منتظرة بخصوص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد التونسية وتتطلب من الاتحاد الاضطلاع بالدور الذي عهد به. وقد يكون الأمين العام تفادى هذه المسألة والخوض فيها لاستفحال الأزمة الداخلية، وربما لكون شروط الحوار الوطني المنشود ليست متوفرة.
سنة 2024 في إفريقيا سنة انتخابية بامتياز، شهد التنظيم أكثر من 10 استحقاقات انتخابية رئاسية، أخيرها في غانا حيث فاز مرشح المعارضة جو ماهاما، وقبلها في ناميبيا حيث انتخبت سيدة لمنصب الرئيس للمرة الأولى منذ استقلال البلاد، كما مني الحزب الحاكم في بوتسوانا بهزيمة انتخابية قاسية، وفي السنغال اختار الناخبون المعارض الشاب باسيرو ديوماي فاي رئيسا للبلاد، وفي الموزمبيق تسود حالة من الفوضى في العديد من المدن ولا سيما العاصمة مابوتو عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة التي فاز بها الحزب الحاكم ورفضتها المعارضة. عن هذه السنة الانتخابية في إفريقيا نستمع لمحمد لمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية من واكشوت.
العام 2024 شهدت القارة الإفريقية انتخابات رئاسية في عديد بلدان القارة، حيث حملت هذه الانتخابات رؤساء جدد قادمين من المعارضة، كما تم إعادة انتخاب رؤساء آخرين. في غانا مثلا فاز زعيم المعارضة جون ماهاما بالرئاسة، ذلك في ناميبيا أصبحت إنتومبو ناندي ندايتوا أول سيدة تحكم البلاد، كذلك في بوتسوانا أصبح دوما بوكو أول معارض يصل للسلطة منذ الاستقلال، وهذه الدولة هي ثاني أكبر منتج الماس في جنوب إفريقيا. خسر الحزب الحاكم الأغلبية المطلقة لأول مرة في تاريخه. في السنغال أوصلت صناديق الاقتراع المعارض بشرو جوماي فاي إلى السلطة. نجاح بشرو جوماي فاي سبقه نزاع طويل مع نظام الرئيس السابق. أما في رواندا فتمت إعادة انتخاب بول كاغامي لولاية رئاسية رابعة وهو يحكم البلاد منذ 2000. في تونس فاز قيس السعيد بولاية ثانية وسط رفض المعارضة، وفي الجزائر فاز عبد المجيد تبون بولاية ثانية وسط حديث المعارضة عن خروقات كبيرة شابت الانتخابات، وكذلك فاز محمد والشيخ القزواني الرئيس الموريتاني بولاية رئاسية جديدة.
ونشرة أخبار كاست
انت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.